أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تم الكلام عن سهم السادة، عن سهم الأصناف الثلاثة، وهو المقام الأول من البحث. الآن ندخل في المقام الثاني، وهو في سهم الإمام. أيضا الكلام يقع في سهم الإمام كما وقع في سهم السادة. أولا، ما هو حكمه؟ ما هي الوظيفة في سهم الإمام في زمن الحضور وفي زمن الغيبة؟ وثانيا، يقع الكلام في ماذا؟ في استقلال المالك في التصرف والقيام بهذه الوظيفة بعد تشخيصها، أو عدم استقلاله ووجوب دفع هذا السهم المبارك إلى الإمام عليه السلام أو إلى نائب الإمام. بالنسبة إلى البحث الأول في تشخيص الوظيفة اتجاه سهم الإمام، تبين من استعراض الأقوال المتقدمة التي وصلت إلى 12 قول أو أكثر، تبين أن الأقوال في سهم الإمام متعددة، أيضا بطبيعة الحال تكون أيضا متعددة. وفي سهم الإمام هناك قولان رئيسيان، ويتفرع عنهما أقوال أخرى، تتفرع الأقوال الأخرى عن هذين القولين الأساسيين. القول الأول هو التحليل، تحليل وسقوط هذا السهم، سقوط هذا. طبعا قبل أن ندخل في هذا، في زمان الحضور الحكم واضح، هذا واضح في زمان الحضور بالنسبة لسهم الإمام، الحكم واضح أنه وجوب تسليمه إلى الإمام عليه السلام، وهو يصنع به ما يشاء. فالكلام ينصب على زمان الغيبة، إنه في زمان الغيبة ما هو الحكم في سهم الإمام؟ ما هي الوظيفة؟ كيف نتعامل مع سهم الإمام؟ قلنا أن الأقوال متعددة، والقولان الرئيسيان هما عبارة عن التحليل وسقوط هذا السهم، تحليل وسقوط هذا السهم، والقول الآخر هو عدم التحليل وعدم السقوط. القول الأول الرئيسي الأساسي هو التحليل وسقوط هذا الخمس. هذا القول ذهب إليه أصحاب القول التاسع المتقدم وأصحاب القول العاشر المتقدم. القول العاشر والقول التاسع المتقدمان في نقل الأقوال السابقة كلهم اتفقوا على أن سهم الإمام يسقط، سهم الإمام في زمان الغيبة هذا أحل علما للشيعة. هم اختلفوا، بعضهم يضيف إليه سهم السادة ويلتزم بسقوط سهم السادة أيضا والتحليل تمام الخمس، وبعضهم لا يلتزم بذلك في سهم السادة، وإنما يخص التحليل بخصوص سهم الإمام عليه السلام. إذن تحليل سهم الإمام، سقوط سهم الإمام في زمان الغيبة هو متفق عليه بين أصحاب القول العاشر وأصحاب القول التاسع، كلاهما يتفقان على سقوط هذا السهم المبارك في زمان الغيبة وتحليله للشيعة. وتبين أيضا مما تقدم أن هناك من أعلام المحققين من ذهب إلى هذا القول، حيث نسب هذا القول إلى سلار، ونسب أيضا إلى صاحب المدارك، واختاره صاحب الذخيرة، واختاره المحدث الكاشاني، وبالإضافة إلى صاحب الحدائق وغيرهم كثير اختاروا هذا القول التحليل، لكن مع الاختلاف كما قلنا في سهم السادة أنه يكون حكمه وحكم سهم الإمام أو لا. القول الثاني هو عدم التحليل وعدم السقوط، أن سهم الإمام في زمان الغيبة لا يسقط بل يجب إخراجه. أصحاب هذا القول اختلفوا من جهة أنه في زمان الغيبة لا يمكن الوصول إلى الإمام عليه السلام، لا من جهة أن الإمام لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن تسليمه هذا الحق، فحين اختلفوا في تشخيص الوظيفة أن الوظيفة ما هي. وهنا تفرعت الأقوال التي تقدمت الإشارة إليها. فهناك من ذهب إلى وجوب حفظه ثم الإيصاء به عند ظهوره عليه السلام، إذا ظهرت عليه إمارات الموت هذا الشخص يوصي به إلى الغير، وهكذا إلى أن يصل إلى يد الإمام عليه السلام عند ظهوره، أجل الله تعالى فرجه. هذا القول اختار المفيد كما تقدم القاضي، اختار الحلبي، اختار جملة من الأصحاب، وكذلك الشيخ ابن إدريس الحلي اختاروا هذا القول، الوجوب حفظه، وإذا ظهرت علامات الموت على هذا الحافظ الشخص الحافظ يجب الإيصاء به. هذا القول الأول. القول الثاني وجوب دفنه، يجب دفنه، وقائله مجهول كما تقدم، وأشير إليه في عبارات الشيخ المفيد في المقنعة وعبارات الشيخ الطوسي في النهاية والمبسوط على ما تقدم سابقا، أشير إلى كلا القولين، القول الأول والقول الثاني. هذا القول الثاني كما تقدم أيضا استدل له بمرسلة بمضمون أنه عند قيام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف تخرج الأرض تخرج كنوزها فيأخذ منها ما يشاء. وجه هذه الرواية قيل بأنه تدل على وجوب دفنه حتى مثلا يستفيد منه الحجة عند قيامه عجل الله تعالى فرجه. القول الثالث اللي يتفرع من القول الثاني هو التخيير بين الأمرين السابقين، بين حفظه لإصابه وبين دفنه. هذا منسوب إلى الشيخ الطوسي في بعض كتبه. القول الرابع هو صرفه إلى الأصناف الثلاثة، كما أن سهم السادة يصرف على الأصناف الثلاثة، سهم الإمام أيضا يصرف على الأصناف الثلاثة. وهذا القول علل كما أيضا تقدمت الإشارة إليه بأن الإمام عليه الإتمام عند عدم الكفاية كما يجب ويجب عليهما ويكون له الفضل والزيادة. قالوا أنه كما يجب عليه الإتمام مع وجوده وحضوره يكون هذا واجبا عليه أيضا مع شنو؟ مع غيبته، فيصرف على الأصناف الثلاثة بالإضافة إلى سهم السادة. هذا القول اختار المحقق في الشرائع أن سهم الإمام في زمان الغيبة يصرف على السادة. اختار المحقق في الشرائع والعلامة في جملة من كتبه وابن فهد في المهذب، ونسب إلى الشيخ المفيد في بعض رسائله، في بعض رسائله نسب هذا القول أيضا إلى الشيخ المفيد. القول الخامس هو التخيير بين الإيداع والدفن والقسمة بين الأصناف الثلاثة، مخير من أن يدفنه من أن يحتفظ به ويصيب إيداع، وبين ماذا؟ وبين أن يقسمه بين الأصناف الثلاثة. هذا حكي عن الشهيد في الدروس هذا القول. القول السادس التخيير بين الإيداع والقسمة، لا بين الثلاثة، بين الإيداع وبين ماذا؟ قسمته على الأصناف الثلاثة. نسب هذا القول إلى العلامة في المختلف والمحقق في المختصر النافع لا في الشرايا. القول الآخر هو قسمته بين موالي الإمام عليه السلام وشيعته من أهل الفقر والصلاح، يقسم بين الشيعة عام من الأصناف الثلاثة. وهذا نسب إلى ابن حمزة في الوسيلة، اختار هذا القول، يقسم بين الشيعة المحتاجين وأهل الصلاح. القول الأخير الذي نذكره لعل هناك أقوال أخرى هو التعامل معه معاملة مجهول المالك، فيتصدق به أنه عليه السلام، وهذا القول هو الذي ذهب إليه الشيخ صاحب الجواهر، يعني رجحه ما لا إله في الجواهر. هذه الأقوال في المسألة. في الحقيقة نحن لا بد لكي لتحقيق هذا البحث ولمعرفة أنه ما هو حكم سهم الإمام في زمان الغيبة، لا بد أن نبحث عن أخبار التحليل. نحن تقدم الكلام عن أخبار التحليل في أرباح المكاسب، ذكرناها هناك واستعرضناها وبينا ما هو مفادها، لكن لا بد أن نشير هنا إلى أخبار التحليل باعتبار أن مستند القول الأول الرئيسي هو ماذا؟ هو أخبار التحليل. القول الأول الرئيسي الذي يدعي سقوط هذا السهم وتحليله للشيعة يستند إلى أخبار التحليل. أخبار التحليل أشرنا إلى أن الكلام فيها يقع من جهات عديدة. يقع أولا في أن هذه أخبار التحليل هل تشمل السهم السابع أو تختص بماذا؟ بسهم الإمام. أخبار التحليل هل يشمل تمام الخمس بقسمه أو تختص بخصوص سهم الإمام لا تشمل سهم السابع؟ هناك احتمال كما ذهب إليه البعض أن تختص بماذا؟ بسهمه عليه السلام، ولا يحلل ماذا؟ السهم المملوك علما لغيره، هكذا قيل. فلا بد من البحث أنها تختص بسهم السادة، بسهم الإمام أو تشمل سهم السادة. واضح. هناك جهة أخرى من البحث هو احتمال اختصاص زمان أخبار التحليل بزمان الحضور وعدم شمولها لزمان ماذا؟ لزمان الغيبة. فيقع الكلام أن أخبار التحليل تشمل زمان الغيبة كما هو المدعى لأصحاب هذا القول الأول، أو لا، أنها لا تشمل زمان الغيبة وإنما تختص بزمان الحضور. طبعا هناك أيضا رأي يقول باختصاصها بزمان الغيبة، ورأي يرى بأن أخبار التحليل تختص بماذا؟ بزمان الغيبة. الجهة الأخرى من البحث التي يقع فيها الكلام أن أخبار التحليل هل تشمل جميع الموارد أو تختص بالمناكح، أو كما أضيف إليها المساكن والمتاجر على ما سيأتي، هل تختص بالمناكح فقط أو لا تشمل جميع الموارد؟ هذه أيضا جهة للبحث. الجهة الرابعة للبحث هو أن أخبار التحليل هل تشمل جميع أقسام الخمس أو تختص فقط بخمس الأرباح؟ فقط خمس الأرباح هي التي ورد فيها التحليل للشيعة، أما خمس سائر الأقسام الأخرى كالغوص والكنز وما يخرجه البحر وما إلى آخره من الأقسام الأخرى، هذه لم يرد فيها ولا يلتزم فيها بالتحليل. هذه جهة أخرى أيضا من البحث. الكلام عن هذه الجهات تقدم سابقا في أرباح المكاسب، لكننا نشير إلى أن القول الأول الرئيسي الذي التزم أصحابه بسقوط سهم الإمام في زمان الغيبة هذا مبني في الحقيقة على دعوى عموم أخبار التحليل من الجهات المتقدمة بضمير الدعوة اختصاصها بماذا؟ اختصاصها بخصوص سهم ماذا؟ سهم الإمام عليه السلام. أصحاب هذا القول يلتزمون، إن التزموا بعموم أخبار التحليل لكل الجهات السابقة فيلتزمون بسقوط سهم الإمام وسهم السادة في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة، كما التزم به سلار على ما نسب إليه وصاحب الذخيرة، التزموا بماذا؟ بسقوط تمام الخمس في زمان الغيبة، بدعوى أن أخبار التحليل هي عامة ومطلقة بلحاظ الجهات السابقة المتقدمة كلها، فهي تشمل سهم السادة وسهم الإمام، تشمل زمان الغيبة وزمان الحضور مثلا، تشمل جميع أقسام الخمس لا تختص بخمس الأرباع، تشمل جميع الموارد لا تختص بالمناكح فقط، أو بإضافة المساكن والمتاجر، لا تشمل جميع الأقسام. بناء على هذا التعميم حينئذ يلتزم بسقوط سهم الإمام في زمان الغيبة بالإضافة إلى سقوط سهم السادة، وهذا رأي بعض أصحاب القول الأول. وأما إذا لا خصصنا التحليل بخصوص سهم الإمام ولم نعممه لسهم السادة، فيلتزم حينئذ بسقوط سهم الإمام فقط في زمان الغيبة كما هو رأي صاحب الحدائق. صاحب الحدائق وصاحب المدارك التزم بماذا؟ بسقوط خصوص سهم الإمام في زمان الغيبة. لماذا؟ لأنهم لا يرون أن أخبار التحليل عامة وشاملة علما إلا بسهم الإمام وما تشمل سهم السادة. زين، في مقام مناقشة هذا القول الأول نقول أن القائلون أن القائلين بسقوط سهم الإمام في زمان الغيبة إما أن يلتزموا بسقوط سهم السادة معه أيضا، والنتيجة هو سقوط الخمس بقسمين في زمان الغيبة، وإما أن يلتزموا بماذا؟ بسقوط خصوص سهم الإمام عليه السلام في زمان الغيبة. إذا كان المدعى هو سقوط تمام الخمس في زمان الغيبة بكلا قسمه، هذا تقدمت مناقشته في المقام الأول المتقدم، وتبين أنه لا يمكن الالتزام على ضوء الأدلة بسقوط سهم الأصناف الثلاثة في زمان الغيبة، لأن الأدلة لا تساعد على ذلك، بل تساعد على بقاء هذا السهم وهذا الاستحقاق للسادة بالنسبة إلى نصف الخمس في زمان الغيبة. لا يمكن أن نلتزم بسقوط تمام الخمس في خصوص ماذا؟ في زمان الغيبة، يعني بكلا قسمه سهم السادة وسهم الإمام، بل تبين أن سهم أن نصف الخمس وهو سهم السادة يجب دفعه إلى السادة، يجب إيصاله إلى السادة على ما تقدم سابقا، والأدلة تساعد على ذلك. إذن الالتزام بسقوط تمام الخمس كما هو رأي المنسوب إلى سلاح أو صاحب الذخيرة، الالتزام بسقوط تمام الخمس في زمان الغيبة هذا لا تساعد عليه الأدلة، بل الأدلة تساعد على خلافه. إذن المهم هو رأي الآخر، هو الرأي المنسوب إلى صاحب المدارك والذي اختاره صريحا الشيخ صاحب الحدائق، وهو أن السقوط يكون بالنسبة إلى سهم الإمام فقط في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة. هذا القول، هذا القول الذي لازمه كما هو واضح هو التبعيض بين قسمين خمس، التفريق بين سهم السادة فيلتزم بعدم سقوطه، وبين سهم الإمام فيلتزم بماذا؟ بسقوطه. هذا التفريق بينهما بالنظرة الأولية هو على خلاف ظاهر الدليل، لأن مستند أصحاب هذا القول هو أخبار التحليل، أخبار التحليل مستند أصحاب هذا القول هو أخبار التحليل. أخبار التحليل ظاهرة في التعميم، أخبار التحليل لا يظهر منها اختصاص التحليل بخصوص سهم الإمام، بالنظرة الأولية ظاهرها التعميم، أن الساقط ليس هو سهم الإمام فقط وإنما هو تمام الخمس بقرار تقدمت الإشارة إليها. منها تعليل التحليل في كثير من أخبار التحليل بطيب الولادة، في كثير من أخبار التحليل علل التحليل بطيب الولادة، ومن الواضح أن طيب الولادة لا يكون إلا إذا أصبح تمام الخمس حلالا، وإلا إذا كان نصف الخمس حلال ونصفه ليس حلال لا معنى حينئذ لتعليل التحليل بماذا؟ بطيب الولادة. طيب الولادة لا يكون إلا إذا كان تمام الخمس حلال، هذا التعليل. بالإضافة إلى ماذا؟ القرينة الأخرى المتقدمة أيضا أنه في بعض الروايات يطلب السائل من الإمام أن يجعله في حل من مأكله وملبسه، كما في رواية صحيحة تقدمت، في حل في مأكله وملبسه، والإمام يحلله ذلك، يحلله من ذلك. هذا التحليل أيضا ظاهر في ماذا؟ في أنه تحليل بالإحاضة تماما خمس، وإلا لا يكون التحليل فعليا يترتب عليه الأثر الفعلي إلا إذا كان تحليلا لتمام الخمس، وإلا تحليل نصف الخمس فقط هذا لا يعني التحليل الفعلي الذي تترتب عليه الآثار، إلا قراءة أخرى غير ذلك. الظهور الأولي في أدلة التحليل هو عدم الاختصاص بسهم الإمام، بل شمول التحليل لسهم الإمام وسهم السادة. القائل بالتفريق، القائل بالتفريق عليه أن يبرز قرينة، أن يبرز دليل على ماذا؟ على هذا التفريق، أي بعبارة أخرى على اختصاص التحليل بخصوص سهم الإمام عليه السلام وعدم شموله لسهم السادة. عليه أن يبرز قرينة على هذا التفريق، وإلا التفريق كما قلنا بالنظر الأولي إلى الدليل المستدل به هو على خلاف ظهور الدليل. فما هي القواعد؟ ما هي الأدلة التي ذكرت لإثبات هذا التفريق بلحاظ الدليل، بلحاظ الحلية، بلحاظ التحليل الثابت في الأدلة؟ ذكرت عدة قرائن على هذا التفريق، منها هو دعوى انصراف أدلة التحليل إلى خصوص سهم الإمام باعتباره هو الحق الثابت للمحلل نفسه، وأن هذا التحليل لا يشمل ماذا؟ الحق الثابت لغيره. فكل صراحة في مذنبه التحليل إلى خصوص سهم الإمام باعتباره هو الحق الثابت من المحلل، وأن المحلل لا يستطيع أن يحلل ماذا؟ ما يملكه الغير، وما يكون حقا علما للغير. إذا التحليل الصادر من الإمام عليه السلام هذا ينصرف إلى خصوص سهم الإمام، أو بعبارة أخرى ينصرف عن سهم السادة، يعني ينصرف عن حق الغير وينصرف إلى خصوص حق المحلل نفسه، فتختص الأدلة بخصوص سهم الإمام باعتبار هذا الانصراف. فلو سلمنا أن هناك إطلاق في الأدلة كما هو الظاهر، فيدعى حينئذ بأن هذا الإطلاق ينصرف علما إلى خصوص سهم الإمام، لأن التحليل إذا صدر من إنسان فهو ينصرف إلى ماذا؟ إلى التحليل المتعلق بحق نفسه، لا معنى لأن يحلل ماذا؟ الحق المملوك للغير والحق الثابت علما للغير. هذه قرينة، هذه القرينة كبرويا صحيحة، لكن في محل الكلام لا تكون تامة، لأن هذا إنما يتم عندما لا يكون المحلل له سلطنة على تحليل ما للغير. حينما يكون المحلل فاقد للسلطنة على ما للغير، ليس من حقه أن يحلل ما للغير، وصدر منه التحليل الظاهر في التعميم لحقه وحق غيره، حينئذ يقال أن هذا التحليل ينصرف إلى خصوص الحق الثابت له فقط، وينصرف ماذا؟ عن حق الغير. وأما إذا قررنا أن المحلل سنخ شخصا له السلطنة على مال الغير، هو له الولاية على ماذا؟ على سهم السادة، له الولاية على السهم الذي هو المستحق من السادة والهاشميين، على ما تقدم في المقام الأول أثبتنا أن الإمام إن لم نقل بأنه يملك تمام الخمس فلا أقل من أن له الولاية على تمام الخمس، وهذا الشخص الذي بيده أن يحلل ومن صلاحيته أن يحلل، إذا صدر منه التحليل وكان ظاهر هذا التحليل هو العموم والشمول لحقه وحق غيره، إن لماذا نلتزم بالانصراف؟ نلتزم بظاهر الدليل، نلتزم بظاهر الدليل ونلتزم بعموم التحليل لسهم الإمام وسهم ماذا؟ وسهم السادة. لأن المحلل ليس أجنبيا عن حق الغير، ليس أجنبيا عن سهم السادة، هو له الولاية وله السلطنة على سهم السادة. فإذا صدر منه التحليل الظاهر في التعليم بحسب الفارق والمطلق بحسب الفارق، حينئذ لا مجال لدعوى الانصراف. الانصراف إنما يتم حينما يحلل زيد حق نفسه وحق ماذا؟ وحق غيره، يقال له بأي وجه أنت تحلل حق الغير، فينصرف هذا التحليل إلى حق نفسه ولا يشمل حق الغير، لأنه ليس له صلاحية أن يحلل مال الغير، لا هو يملكه ولا هو له السلطنة ماذا عليه. أما الشخص الذي له السلطنة على حق الغير فأنيط هذا الحق به عليه السلام، وجعل من شؤونه ومن وظائفه ومن مسؤولياته، حينئذ إذا صدر منه التحليل العام والمطلق يلتزم به، ولا داعي لافتراض ماذا؟ لافتراض الانصراف. هذا القرينة والدليل الأول. الدليل الثاني الذي استدل به على التفريق بين سهم السادة وسهم الإمام هو التوقيع الصادر عن الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف المروي في كمال الدين وإتمام النعمة للشيخ الصدوق. هذا الحديث استدل به الشيخ صاحب الحدائق، ورد في هذا الحديث الشريف في هذا التوقيع الشريف هذه العبارة، قال: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم. أما الخمس فقد أبيح لشيعتنا إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم. هذا هو استدل به الشيخ صاحب الحدائق على الإباحة وعلى التحليل في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة، باعتبار أن هذا التحليل صادر من الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، فيكون التحليل ناظر علما إلى زمان الغيبة، ليس ناظرا إلى زمان ماذا؟ زمان المتقدم عليه، ناظر إلى زمان الغيبة. صاحب الحدائق يدعي أن التحليل وعدم التحليل هو من شؤون إمام العاصر، إمام ذاك العاصر، إمام ذاك العاصر، وحيث أن هذا التحليل صادر من إمام الزمان أجل الله تعالى فرجه إمامنا في هذا العاصر، فيكون التحليل الصادر منه ثابتا في زمان غيبة. هذا التوقيع الشريف مروي في الباب، في الباب الرابع من أبواب الأنفال، الحديث السادس عشر. ينقله الشيخ صاحب الوسائل عن كتاب إكمال الدين الشيخ الصدوق عن محمد بن محمد بن عصام الكليمي عن محمد بن يعقوب الكليمي عن إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف، قال: أما ما سألت عنه من أمر المنكرين لي، إلى أن قال حديث طويل جدا: وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. وكذلك رواه الشيخ الطبرسي في الاحتجاج عن إسحاق بن يعقوب مثله، ورواه الشيخ الطوسي أيضا في الغيبة، في الكتاب الغيبة أيضا نقله الشيخ الطوسي بسند آخر. هذا هو الدليل الآخر الذي يستدل به على ماذا؟ على اختصاص التحليل بسهم الإمام عليه السلام. هناك كلام في سند هذا التوقيع، تقدم الحديث عنه مفصلا وانتهينا إلى نتيجة أن سند هذا التوقيع تام، أن سند هذا التوقيع تام ويمكن تصحيحه والالتزام به، وهو من أهم أدلة ولاية الفقيه. حديث طويل شريف جدا كثير، يتضمن كثير من الأحكام يتعرض له عادة في بحث ولاية الفقيه، ويتضمن أيضا مسألة التحليل ومسألة ماذا؟ مسألة الإباحة. بالرغم من تمامية التوقيع سندا على الظاهر، يلاحظ على الاستدلال به جملة من الأمور، على الاستدلال به في محل الكلام. أول ملاحظة لابد أن التفت، يعني صار في موضع التفات، هي أن الحديث ظاهر في تحليل تمام الخمس. لماذا يخصه صاحب الحدائث من خصوص ماذا؟ بخصوص سهم الإمام. والرواية تقول: أما الخمس، أما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، فهو منه في حل إلى أن يظهر أمرنا، فلماذا خصه بخصوص سهم الإمام مع أن ظاهر التحليل هو ماذا؟ هو تحليل تمام الخمس. هذا هو الملاحظ، وصاحب العلماء لا يلتزم بتحليل تمام الخمس في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة. وقلنا أنه لا تساعد عليه الأدلة الواردة في ماذا؟ في سهم السعدة كما تقدم. في الحقيقة هذه الملاحظة الشيخ صاحب الحدائث ملتفت إليها وأجاب عليها بهذا الجواب، أن المراد من قوله عليه السلام وأما الخمس، يعني وأما حقنا من الخمس فقد أبيح لنا شيعتنا، وأما حقنا من الخمس مو مطلق الخمس، وإنما هو خصوص حق، خصوص حقه عليه السلام من الخمس. لماذا هذا التأويل؟ لماذا هذا خلاف الظاهر؟ هذا ذكر الشيخ صاحب الحدائث بأن هذا هو مقتضى الجامع بين التوقيع الشريف وبين الأدلة الدالة على استحقاق الأصناف الثلاثة لنصف الخمس. مقتضى الجمع بين دليلين، أحدهما يقول أن نصف الخمس للأصناف الثلاثة، ودليل يقول الإمام فيه أنه أبيح تمام الخمس، ظاهره يعني أن الخمس فقد أبيح علما لشيعتنا. مقتضى الجمع بينهما هو أن نحمل قوله وأما الخمس، يعني وأما حقنا من الخمس فقد أبيح علما لشيعتنا لا تمام الخمس. هذا الجواب في الحقيقة التزام مو تام، ليس تاما، وذلك لما قلناه من أن الإمام عليه السلام له تحليل ماذا؟ تمام الخمس، له الولاية على تمام الخمس، ولا معنى لأن نثبت له الولاية ونثبت له السلطنة على تمام الخمس ونمنعه من هذا من يحل نصف الخمس المتعلق بماذا؟ بالسعادة، لا معنى لذلك، ليس له السلطنة. معنى أن له الولاية وله السلطنة على تمام الخمس، يعني هو يتصرف به بالشكل الذي يراه وبحسب المصالح التي يراها. فإذا ورد دليل يدل بظاهره على تحليل تمام الخمس، لا معنى لأن نقول بأن هذا يصطدم ويعارض الأدلة الدالة على ماذا؟ على استحقاق السادة لنصف الخمس، لا يصطدم. في نفس الوقت الذي نلتزم بأن السادة يستحقون نصف الخمس، لكن الولاية المن للإمام عليه السلام ويتصرف به بالنحو الذي يشاء، خصوصا وأنه قد ثبت بأدلة معتبرة أن الإمام عليه السلام في زمان الحضور أحل تمام الخمس لبعض الشيعة، أحل تمام الخمس رواة مسمع بن عبد الملك المتقدم اللي كان عامل على البحرين أو على وصف البحرين، تقدم أحل له كل شيء. أو رواية أخرى واردة في شخص آخر، كثير من الروايات المعتبرة والصحيحة، مو كثيرة صحيحة لكن بعضها معتبر وصحيح، ثبت أن الإمام تصرف في تمام ماذا؟ في تمام الخمس، وأضاحه إلى بعض الموالين، أضاحه إلى بعض الشيعة. وأي فرق بين هذا وبين محل الكلام؟ لماذا منع من شمول التوقيع لسهم السادة ونلتزم بشمول التحليل لسهم السادة في تلك الروايات؟ في الحقيقة هذا افتراض المعارضة بين التوقيع الشريف وبين الأدلة الدالة على اختصاص النصف الخمس بالسادة بالأصناف الثلاثة. هو مبني، افتراض المعارضة مبني على تخيل أن الإمام ليس من حقه أن يتصرف في ماذا؟ في نصف السهم، في نصف الخمس، ليس من حقه أن يتصرف لأنه حق الغير. فحيث أنه ليس من حقه أن يتصرف، فقد تقع المعارضة. دليل يقول نصف الخمس للسادة، هذا يقول أنه أنا أبحت تماما شنو؟ الخمس. فيعمل هذا قوله وأما الخمس، يعني وأما حقنا من الخمس كما يقول صاحب الحديث. لكن هذا مو صحيح أن نفترض بأن أن الإمام ليس من حقه، لا له السلطنة على إباحة النصف الآخر، له الولاية على إباحة النصف الآخر. فإذا دل الدليل على إباحة هذا النصف الآخر نلتزم به، ولا محذور في ذلك، ولا ينافي هذا أن نصف الخمس يستحقه ماذا؟ السادة. نصف الخمس يستحقه السادة، لكن في نفس الوقت هناك سلطنة لشخص آخر، كما لو فرض أن الله سبحانه وتعالى أباح هذا النصف الذي هو ذكر في الأدلة وبلغ نبيه بماذا؟ بأنه هو لهؤلاء هو يبيح في بعض الحالات وللمصالح خاصة يبيحه. هذا لا يعني أن هذا ليس مستحقا لهؤلاء، ولا يوجد تعارض بين هذين الدليلين حتى نقول أن مقتضى الجمع بينهما هو أن نحمل هذا الدليل التوقيع الشريف على خلاف ظاهره، وليبقى على ظاهره ونلتزم بظاهره، وهو إباحة تمام الخمس. فصاحب الحديث إما أن يلتزم بظاهر هذا الدليل التوقيع الشريف، وهو شنو؟ إباحة شنو؟ تمام الخمس في زمان الغيبة، وإما ماذا؟ وإما أن لا يلتزم بذلك ويعول هذا الحديث ويحمله على محامل أخرى كما سيأتي. واضح. أما أن يلتزم بهذا الحديث بالتحليل بالنسبة إلى سهم الإمام فقط دون سهم السادة، هذا على خلاف هذا الدليل. هذه الملاحظة الأولى. فهمت؟ وصلى الله على محمد.